الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فحيث قد انتهينا من شرح كتاب التوحيد، رأيت أن أكمل مجموعة التوحيد أو مجموعة رسائل التوحيد، فاخترت لكم هذه الرسالة من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، وهي رسالة في توحيد العبادة، وهي رسالة في توحيد العبادة. تريد تقرأ نقرأ المقطع الأول؟ نقرأ المقطع الأول قبل أن أعلق. مقصود المصنف في هذه الرسالة بيان توحيد العبادة، بيان توحيد العبادة، وأن الإنسان بدون توحيد العبادة لا يكون موحد، حتى ولو أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى. وسأتكلم عن تعريف التوحيد وأنواع التوحيد وعلاقة الأنواع فيما بينها البين. فأقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك، والخلوص له من الشرك، يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده، فلا تقصد بالعبادة إلا إياه، فلا تقصد بالعبادة إلا إياه، وتخلص له في هذا العمل، فلا تجعل شيئا من هذا العمل لغيره سبحانه وتعالى. هذا التوحيد هو توحيد الألوهية، هذا التوحيد هو توحيد الألوهية، خلاص، هذا التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو متضمن، وهو متضمن لتوحيد الأسماء والصفات ولتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات ومتضمن لتوحيد الربوبية. كم أنواع التوحيد؟ أقول باستقراء النصوص الشرعية وجد العلماء أن التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقسمه بعض العلماء إلى قسمين، قال النوع الأول توحيد الطلب، والنوع الثاني توحيد العلم والمعرفة. قالوا توحيد الطلب هو توحيد الألوهية، وتوحيد العلم والمعرفة هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وحينما يذكر العلماء أن التوحيد أنواع ثلاثة، أو أن أنواع التوحيد ثلاثة، لا يريدون أن كل نوع من هذه الأنواع مستقل عن الآخر، ولا يريدون أن كل نوع من هذه الأنواع هو توحيد معتبر شرعا بمفرده دون الآخر، إنما يريدون بالقسمة وبالتنويع مزيد من التوضيح،
فهنا القسمة ليست للغيرية التي تقتضي استقلال كل قسم عن الآخر، ولكن القسمة فقط من أجل البيان، من أجل البيان. كما لو نقول الإنسان جسد وروح، فبالروح لوحدها ليس إنسان، وبالجسد وحده ليس إنسان. لكن حينما نقول جسد وروح، هل معنى هذا أنه ممكن يقال عن الجسد إنسان وعن الروح إنسان؟ الجواب لا. كذا حينما نقول التوحيد ثلاثة أقسام، فهذه الأقسام الثلاثة مجموعها هو التوحيد المعتبر شرعا، أفرادها بمفردها دون الآخر، كل قسم بمفرده دون الآخر ليس بتوحيد معتبر شرعا، بل لابد من مجموع هذه الثلاثة. فهي ليست قسمة تقتضي الغيرية واستقلال كل قسم عن الآخر، واضح؟ واستقلال كل قسم عن الآخر، إنما هي أقسام من أجل التوضيح. كما لما نقول الماء ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، هل معنى هذا أن الهيدروجين لحاله ماء؟ هل معنى هذا أن الأكسجين لحاله ماء؟ لو جبنا ذرتين هيدروجين لحاله وذرة أكسجين لحال، هل يكون ماء؟ الجواب لا، إنما الماء مجموع هذين. طيب إيش نقصد لما نقسم نقول ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين؟ نقول هذه القسمة لبيان المكونات، لا لبيان أن كل قسم بمفرده يستقل عن الآخر. ولذلك سيقرر المصنف رحمه الله أن الكفار جاءوا بتوحيد الربوبية ولم يقبل منهم، جاءوا بتوحيد الربوبية ولم يقبل منهم، ليه؟ لأنهم أخلوا بتوحيد الألوهية. وكذا لو جاء شخص مثلا بتوحيد الأسماء والصفات وقال أنا ما بدي أعبد الله أو بدي أشرك في عبادة الله، نقول هذا التوحيد ما معتبر، لابد من مجموع هذه الأنواع الثلاثة، فهي قسمة للبيان والتوضيح وليست قسمة للمغايرة واستقلال كل نوع عن الآخر. من أين أخذت هذه القسمة؟ أخذت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع. ما العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة؟ قال العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. إذن العلاقة بينهما، نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من اعترف بربوبية الله أنه هو الخالق الرازق المدبر الذي ينزل المطر الذي يقسم الأرزاق الذي يحيي الأرض الذي يعني أفعاله سبحانه وتعالى، من اعترف بهذا لزمه أن لا يصرف العبادة إلا له سبحانه دون سواه. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يلزم المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية، وكان يأمر بتوحيد الألوهية بعد تقرير توحيد الألوهية، مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالعبادة. إيش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر بالعبادة في أول الآية، وفي آخرها أمر بالعبادة من بنفس الشرك لا تجعلوا لله أندادا، وجعل في المنتصف الدليل على هذين الأمرين. ما هو الدليل؟ الدليل ما تعترفون به أنتم من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم والذين من قبلكم، وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ومن اعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله المقصود المألوه بالعبادة دون سواه، فإن اعترافه هذا يتضمن إقراره بأنه سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وفي صفاته، لا مثيلا ولا شبيها له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذ أن الإنسان لا يقصد واحدا بالعبادة دون سواه إلا هو يعلم أن هذا الواحد لا مثيل له في قدرته، لا مثيل له في ملكوته، لا مثيل له في صفاته، في أسمائه، في كل ما يتعلق به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. إذن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. خلاص. المصنف يقول اعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. توحيد العبادة الله فرضه قبل فرض الشرائع، فإن أول أمر مكث الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه أمر واحد. ما هو هذا الأمر الواحد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأول واجب على العبد الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى وحده المقصود بالعبادة دون سوى. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وكان يقول لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله أجادل بها عنك يوم القيامة. فكان أبو جهل حاضر فيقول: أتفرق ما كان عليه أباؤك وأجدادك؟ فمات على الشرك، فمات على الشرك. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن التوحيد طولب به الناس قبل أن تفرض الصلاة وقبل أن تفرض الزكاة وقبل أن يفرض الحج، بل كان هو الموضوع الأصلي الذي كان الكلام فيه خلال 10 سنوات من زمن البعثة النبوية. من زمن البعثة النبوية كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون سوى. وهذا معنى قول المصنف: اعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. إذن المطالبة بالتوحيد قبل كل شيء. ولذلك لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: أول ما تدعوهم إليه ادعوهم إلى إيش؟ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك فعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. الحديث فبدأ بإيش؟ بأشهد أن لا إله إلا الله. وهكذا كل داعي يدعو الناس يبدأ أول ما يبدأ ويهتم أكثر ما يهتم بموضوع التوحيد، بموضوع توحيد الله وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: عبادتك أنت، يعني أن لا تقصد بعمل من الأعمال إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما يبدأ به، أن تعلم الناس أنهم لابد أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى وحده العبادة دون سواه. وقوله عبادتك أنت، معلوم أن العبادة ليست من اختراع العبد، إنما باتباع ما جاء به الشرع. العبادة ليست من اختراع العبد، إنما باتباع ما جاء به الشرع. وعليه فإن هذه الجملة من كلام المصنف تتضمن الإشارة إلى الشرطين اللذين لا يقبل العمل بدونهما. الشرط الأول: ألا تعبد إلا الله، والشرط الثاني: أن تعبد الله بما شرع. أما أن لا تعبد إلا الله فهذا فيه آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومنه قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين واشتالتهم. فالأصل هو التوحيد، والكفر والانحراف عن التوحيد هذا أمر طارئ على الخلق بسبب الشياطين وبسبب النفس الأمارة بالسوء. والعمل أن لا تعبد إلا الله وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، العمل والعبادة هذه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني متابعا فيه للشرع، ولا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاشتملت الآية على الشرطين أو الركنين أو الأصلين من أصول الدين، وهي حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال المصنف: فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا تدعو إلا الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. هذا حقيقة التوحيد. والتنصيص على ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الغالب الذي حصل في جماعات من الناس أنهم يغلون في عبادة الرسول في عبادة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم غلوا يصل به إلى حد الشرك به سبحانه وتعالى. فنصف على قضية ولا قال لا تدعو النبي ولا غيره، ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لغلبة هذا الأمر في الناس. إذا كثير من الناس يغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يغلون فيه فيتوجهون له بالدعاء، يدعونه كما يدعون ما كما يدعون الله سبحانه وتعالى، فيقول يا رسول الله اغفرني، يا رسول الله ارحمني، يا رسول الله اعمل لي كذا افعل لي كذا. هذا شرك اكبر مخرج من الملة. اذ انك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته فيما لا يقدر عليه الا الله. هذا النوع شرك اكبر مخرج من الملة. النوع الثاني ان تسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس شرك اكبر ولكنه حرام وبدعة. هذا حرام وبدعة لا تجوز، هذا حرام وبدعة لا يجوز، وهو خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو رد على صاحبه. من عمل علينا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. النوع الثالث ان تسأل الله سبحانه وتعالى بدعاء الرسول في حياته، ان تسأل الله سبحانه وتعالى بدعاء الرسول في حياته. اللهم انا كنا نستسقي برسول الله فتسقنا، اللهم فإنا نستسقي بك بعم رسول الله فأسقنا. فكانوا يستسقون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا دعاء الرسول على ثلاثة انواع. نوع شركي وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته، فيتوجه الدعاء اليه صلى الله عليه وسلم ولا يتوجه الدعاء الى الله، فهذا شرك اكبر مخرج من الملة. النوع الثاني دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بدعي، بأن يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعي. النوع الثالث الدعاء دعاء الله عز وجل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي، فهذا جائز في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته فإنه غير ممكن وغير جائز. فإن سئل الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى النوع الأول اللي هو سؤال الله بذاته صلى الله عليه وسلم. يبقى نوع رابع وهو من باب التوسل المشروع، من باب التوسل المشروع أن تسأل الله بمحبة الرسول. نحن نقول أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع: أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح كقصة أصحاب الغار، أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء. خلاص، هذه ثلاثة أنواع من التوسل المشروع. فإذا توسلت في دعائك لمحبتك للرسول وباتباعك للرسول، فحقيقة هذا التوسل أنه توسل مشروع بالعمل الصالح، هو من باب التوسل بالعمل الصالح. كقصة أصحاب الغار، أحدهم توسل لأنه استأجر أجراء فأعطاهم أجرهم إلا أجير واحد لم يأخذ أجره، فحبس أجره عنده ونماه له، ثم لما جاء أعطاه إياه بعد أن كان يملأ ماله الوادي وما بين الجبلين وما إلى ذلك، فيقول اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عننا من الصخرة. فسأل الله بهذا العمل الصالح، ومحبة الرسول من أحسن العمل الصالح إذا كانت محبة شرعية، إذا كانت محبة شرعية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، المحبة الشرعية محبة باتباعه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن لا نغلو فيه غلو اليهود والنصارى، فإنما هو عبد الله ورسوله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الفرق بيني وبينكم يوحى إلي، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن عرفنا الآن أن تنصيص المصنف في قوله لا تدع النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لأن هذا الغالب، وأحوال دعاء النبي ثلاثة: نوع شركي ونوع بدعي ونوع جائز. والجائز فيه صورتين: التوسل المشروع أو الدعاء لدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته. قال: ولا غيره، أي ممن يعظمه الناس ويشركون بالله سبحانه وتعالى به، ويشركون بالله سبحانه وتعالى به من سائر الخلق، خاصة ما يجعل من أضرحة ومشاهد وقبور وأولياء ونحو ذلك، فإن هذا كله صرف العبادة له شرك. الطواف بالقبور شرك، سؤال الميت صاحب القبر شرك، الذبح للقبر شرك، النذر عند القبر شرك، وأقصد بالشرك شرك أكبر مخرج من الملة. إذا القاعدة أن صرف العبادة لغير الله إيش؟ شرك أكبر مخرج من الملة. هذه قاعدة، لأن هذا أصل الدين وأصل التوحيد وأصل الإسلام. واضح؟ طيب. قال: كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا محل الشاهد. وذكر الدعاء لأن الدعاء هو العبادة، وذكر الدعاء لأن الدعاء هو العبادة، إذ هو يشمل جميع أنواع العبادات القولية والفعلية والاعتقادية. فالدعاء من جهة أنه قول وطلب ومسألة فهذا قول، والدعاء من جهة أنه هيئة وعمل فهذا عمل، والدعاء من جهة أنه قصد وتوجه واعتقاد فهذا اعتقاد. فالدعاء هو العبادة، إذ فيه جميع أنواع العبادة القولية والفعلية والاعتقادية ودعاء الله سبحانه وتعالى على نوعين عند العلماء. الدعاء على نوعين عند أهل العلم: النوع الأول دعاء التمجيد والتعظيم والثناء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي، أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فسماه دعاء وليس فيه مسألة ولا طلب. ومنه دعاء السوق، إذا دخل أحدكم السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بدر خير وبدر قدير، ها، أعطي ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف، إلى آخر الحديث. ومنه دعوة الذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا كله يسمى دعاء لأنه إيش؟ من النوع الأول، التعظيم والثناء والتمجيد له سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الدعاء هو نوع المسألة والطلب، نوع المسألة والطلب، أن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني كذا، اللهم يسر لي كذا، اللهم أبعد عني كذا من السوء، اللهم قرب لي كذا من الخير، اللهم مسألة إلى آخر. هذا دعاء المسألة والطلب، والناس لا يعرفون الدعاء إلا النوع الثاني ولا يعرفون النوع الأول. عرف؟ وكلمة آمين التي من السنة قولها في آخر الدعاء لها معنيين: معنى يوافق دعاء التمجيد والثناء، ومعنى يوافق دعاء المسألة والطلب. فإن آمين معناها يا الله، وآمين معناها اللهم استجب. فإذا قال الإمام في قنوت الوتر أو في قنوت النازلة دعاء هو من باب التمجيد والتعظيم والثناء، تقول آمين، ويكون معناها هنا إيه؟ يا الله. وإذا قال الدعاء، وإذا قال الإمام في دعاء القنوت أو الوتر: اللهم أعطينا، اللهم هب لنا، يعني مسألة وطلب، تقول آمين، ويكون معناها إيش؟ اللهم استجب. ولكن الناس ابتدعوا بدعة في الدعاء، إذا سمعوا الإمام يدعو دعاء التمجيد والتعظيم والثناء صاروا يقولوا سبحانك سبحانك، مع أنه ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يؤمنون خلف الرسول في الدعاء أنهم يقولون خلف الدعاء إلا كلمة آمين، إلا كلمة آمين، إلا كلمة آمين، لأن آمين معناها يا الله إذا كان الدعاء تمجيد وتعظيم، ومعناها اللهم استجب إذا كان الدعاء مسألة وطلب. لكن الناس إذا جاء الدعاء يا أرحم الراحمين سبحانك، لا إله إلا أنت، هذا غلط. ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم خلف الرسول إذا دعا إلا أنهم يقولوا آمين 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 بس، والمعنى مستقيم. انظر معنى آمين في الكتب، يقول لك لها معنيان: المعنى الأول يا الله، والمعنى الثاني اللهم استجب. طيب ليش هذا، ليش المعنيين هذول نقول لأن الدعاء إما أن يكون دعاء تعظيم وتمجيد وثناء، وإما أن يكون دعاء مسألة وطلب. فإذا جاءت كلمة آمين عقب الدعاء الذي هو تمجيد وتعظيم وثناء صار معناها يا الله، وإذا جاءت كلمة آمين عقب الدعاء الذي هو مسألة وطلب صار معناها اللهم استجب. قال فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا أي لا تشركوا بالله، لا تصرفوا شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله ذم الكفار بقوله يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، يستوي حبهم كحب الله. ولذلك كل أمر من الأعمال القلبية مثلا الخوف، تخاف الخوف الجبلي لا حرج، لكن أن تخاف بحيث أن تجعل خوفك من هذا الشخص كخوفك من الله هذا شرك. تحب المحبة الجبلية الطبيعية لا حرج، لكن أن تحب أحدا غير الله كحبك لله فهذا شرك. منتبهين لهذه القضية؟ إذن التوحيد أن تفرد الله، تفرده بالعبادة، ولا تصرف العبادة إلا له وحده دون سوى. فلا تدعو مع الله أحدا، يصير كلمة أن المساجد أي كل موضع يسجد فيه الإنسان ويصلي فيه الإنسان على أساس أن أل الاستغراق، ويصلح أن تكون أل للعهد، والمراد بالمساجد البيوت التي وقفت لأداء الصلوات الخمس. قال وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم تقدم الكلام فيها، هات اللي بعده.
قال
بعد أن قرر المصنف رحمه الله الدعوة إلى التوحيد، وأن هذا المقصود، أن هذا هو أعظم مقصود في هذا الدين، توحيد الله وحده سبحانه وتعالى دون سواه، انتقل ليبين حقيقة كفر وشرك المشركين. لأن بعض الناس يتوهم أنه ما في شرك إلا إذا أنت أنكرت الله، أنكرت وجود الله، أنه هذا هو الشرك، أو ما في شرك إلا إذا أنت فقط قصدت شيء من دون الله بالعبادة ولم تدخل معه الله، يظن بعض الناس هذا الظن. فالمصنف يريد أن يبين، يقول إن الكفار الذين كفرهم الله سبحانه وتعالى وحكم بكفرهم وبأنهم مشركين ما كانوا منكرين لله، ما كانوا منكرين لوجود الله، بل ما كانوا منكرين لربوبية الله سبحانه وتعالى، ومع هذا الله وصفهم بالشرك. ليش؟ لأنهم أدخلوا في العبادة مع الله غيرهم، فكانوا يصرفون العبادة لها لهذه الآلهة ولله، يشركونها مع الله، حتى أنهم كانوا في التلبية يلبون، وهذا من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم فيهم، كانوا يلبون هكذا، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بل الله نقل عنهم أنهم يقولون وما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، هم معترفون بالله، هم معترفون بالله، مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المعي المميت النافع الضار إلى آخره، ولكن مع هذا الله وصفهم مشركين بأنهم مشركين. ليش؟ لأنهم صرفوا من العبادة شيئا لغير الله، أو أشركوا مع الله غيره في هذه العبادة. لذلك ما يتوهمه بعض الناس أن الكافر والمشرك هو الذي يجحد وجود الله، أو أن الكافر والمشرك هو الذي يصرف العبادة أصلا لغير الله دون الله فقط، هذا خطأ، فإن هذا وهذا كافر ومشرك، وأيضا من اعترف بالله وأقر بالله ولكنه أدخل مع الله غيره في صرف العبادة فإنه يكون مشرك، بل هذا هو الشرك والكفر الذي أنكره الله سبحانه وتعالى على الكفار ووصفهم به بأنهم كفار وبأنهم مشركين وبأنهم مستحقون لأن يعذبوا في النار وبأنهم يستحقوا أن يعذبوا في النار. قال واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة إشراقهم أنهم يدعون الله ويدعون معهم الأصنام والصالحين، هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، مثل عيسى وأمه والملائكة يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهم يقرون أن الله سبحانه هو النافع الضار المدبر كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى قل أيا محمد من يرزقكم أيها الكفار يا من تصرفون العبادة لغير الله من يرزقكم من السماء والأرض، سيقولون الله. أما يملك السمع والأبصار والأفئدة سيقولون الله، ومن يخرج الحي من الميت سيقولون الله، ويخرج الميت من الحي سيقولون الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فيها كلها سيقولون الله. قل أفلا تتقون، إذا أنتم تقرون أن الله هو المدبر وهو الذي ينفعكم وهو الذي يضركم وهو الذي يرزقكم، فكيف تشركون معه في العبادة غيره؟ كيف تشركون معه في العبادة غيره؟ أفلا تتقون، أما تخافون الله؟ أما تخافون الله سبحانه وتعالى تشركون معه في العبادة غيره ممن لا يستطيع أن يخلق شيء ولا يستطيع أن يفعل شيء ولا يستطيع أن يدبر شيء؟ وهذا ما صنعه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إيصال هذا الموضوع إلى قومه. ماذا صنع؟ كسر الأصنام كلها التي كان يعبدها قومه، انتظر يوم من أيام عيدهم واجتماعهم وخروجهم بعيدا عن مكان الآلهة التي يعبدونها الأصنام، فكسرها جميعها وأبقى واحد علق عليه الفأس جلس. لما جاءوا قومه جلسوا يتفكروا من كسر آلهتنا، من دمرها، من حطمها؟ فقالوا ما في إلا إبراهيم لأننا سمعناه عليه الصلاة والسلام، لأننا سمعناه يذكرهم. نادوا من سوى هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ بهذا كبيرهم سلوك يبغى يوصل لهم فكرة إيش؟ إن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تملك أن تصرف عن نفسها الضر، فكيف تملك أن تصرف عنكم الضر؟ فإذا اعترفتم أن الذي يملك النفع والضر لكم هو الله، فكيف تشركون به هذه الآلهة التي لا تملك لها لا حولا ولا قوة؟ فعرفوا أنهم قامت عليهم الحجة فطردوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمعنوا فيما هم فيه في الباطل. هذه الطريقة سلكها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تقرير أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا تملك نفعا ولا ضرا. خلاص طيب، واضح الآن الكلام اللي احنا قلناه. هذا هنا يسأل يقول كيف يكون دعاء التمجيد والتعظيم والثناء دعاء؟ نقول هو دعاء، وهو الذي يعبر عنه احيانا العلماء بقولهم دعاء العبادة، هو نفسه دعاء التمجيد والتعظيم هو دعاء العبادة، الدعاء هذا هو. ولذلك سورة الفاتحة اشتملت على نوعين من انواع الدعاء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الرب؟ حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ماذا يقول الرب؟ مجدني عبدي. مالك يوم الدين، ماذا يقول الرب؟ عظمني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا الآن المسألة، الأول كله دعاء تمجيد وتعظيم، وهو الذي يعبر عنه أحيانا بدعاء العبادة يعني دعاء التمجيد والتعظيم، وأحيانا يعبر بالدعاء دعاء العبادة يعني النوعين، المسألة والطلب يعني التمجيد والتعظيم. خلاص، هذا بالنسبة للورقة الأولى. الورقة الثانية، متى تكون المحبة الجبلية شركا وما هو الضابط؟ المحبة الجبلية هي محبة الإنسان مثلا لزوجته، محبة الإنسان لولده، محبة الإنسان لصديقه، محبة الإنسان للمال، تكون جبلية إذا كانت محكومة بشرع الله، ما هي خارجة عن شرع الله. تكون مذمومة إذا أخرجتك عن شرع الله. وتكون شركية إذا ساوت في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وإذا شيك فلا فننتقص. ثم عبد للدينار وللدرهم وللخميصة. ليش؟ لأن هذا بلغ حب الدينار وحب سماها الرسول صلى الله عليه وسلم عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للخميصة. ليش؟ لأن محبة هذه الأشياء بلغت في قلبه الحد الذي أخرجته فيه عن أن يتابع شرع الله فيها. فإن ساوى حب هذه الأشياء في قلبه محبة الله فقد أخرجته عن التوحيد إلى الشرك. أما إن لم يساوي حبها حب الله سبحانه وتعالى، وإنما قادته إلى الخروج عن شرع الله والمعصية واتباعها بالمعصية، فهو من أهل المعاصي. فهو من أهل المعاصي. هذا السؤال آخر يقول: بعض الناس يزيد في التوحيد قسم توحيد المتابعة، وبعضهم يزيد قسم توحيد الحاكمية. فنقول أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. توحيد المتابعة والحاكمية، توحيد المتابعة يدخل تحت توحيد الألوهية، وتوحيد الحاكمية يدخل تحت الربوبية ويدخل تحت الألوهية، يدخل تحت الألوهية ويدخل تحت الربوبية. ثم في الحقيقة داخل تحت هذه الأقسام، وينبغي الاقتصار على ما ذكره أهل العلم وعدم الزيادة عليه، لأنه سيكون فتح لباب كثيرة غير محصورة، وينقلب الأمر بدل أن يكون من أجل التوضيح والبيان يصبح القضية قضية يعصر الإحاطة بها ولمها بطريقة يعني تصعب على الطالب، فهذا خلاف المقصود من التقسيم. ولذلك أهل العلم يذكرون أحيانا أن التوحيد قسمان، أن التوحيد قسمان: القسم الأول التوحيد العلمي، والقسم الثاني التوحيد الطلبي. خلاص، التوحيد العلمي والتوحيد الطلبي. ويقولون تحت التوحيد العلمي يندرج توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتحت التوحيد الطلبي توحيد الألوهية. طيب،
الوقت أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في رسالة في توحيد العبادة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان قد قرر في هذه الرسالة معنى التوحيد وحقيقة الشرك الذي وقع فيه المشركون في زمن الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الواقع من الناس في هذه الأيام من الشرك يشابه الواقع الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينفي عن الناس اسم الشرك كونهم يوحدون الله توحيد الربوبية، لأن التوحيد لا بد أن يكون من مجموع الأنواع الثلاثة، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكان قد قرر رحمه الله أن كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولم ينفعهم هذا الإقرار
في نفي اسم الشرك عنهم. بعد أن قرر هذا انتقل إلى تأكيد هذا المعنى وقياس الواقع في زمنه على الحال الأول، فقال رحمه الله نقرأ. ثم أسماء بعض البلاد في الجزيرة العربية، الآن الحمد لله هي بلاد توحيد، فطلبت من الأخ أن لا يقرأها، يعني لا تتشوش، لا يذكر هذه البلاد. نحن عرفنا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. والشرك يقابل التوحيد، فالذي يقابل توحيد الربوبية أن تعتقد أن هناك من يتصرف في الكون غير الله، فإذا اعتقدت ذلك فقد أشركت بالله شركا أكبر من جهة توحيد الربوبية. إذا اعتقدت أن هناك من يتصرف في الكون بالإحياء أو الإماتة أو الرزق أو إنزال المطر أو غير ذلك من أفعال الله في الكون، فأنت قد أشركت بالله شركا تخرج به من الملة من جهة الإشراك في ربوبيته سبحانه وتعالى. والشرك المقابل لتوحيد الألوهية أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فإذا تألهت أي قصدت بعبادتك غير الله سبحانه وتعالى فقد أشركت بالله شركا أكبر، فقد أشركت بالله شركا أكبر مخرج لك من الملة. وهذا الشرك الأكبر هو من جهة ألوهية الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتقدت أن لله سمي في أسمائه وصفاته يساويه فيها في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فأنت قد أشركت شركا أكبر من جهة الأسماء والصفات، من جهة الأسماء والصفات. إذن الشرك يقابل التوحيد بأنواعه، الشرك يقابل التوحيد بأنواعه. فإذا أنت صدر منك اعتقاد، حصل منك اعتقاد بأن هناك من يتصرف في الكون كما يتصرف الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، فهناك من يستطيع الإحياء أو الإماتة أو النفع أو الضر أو إلى آخره، واعتقدت هذا جازما غير الله في غير الله، فأنت بهذا قد أشركت في ربوبية الله. يصير الشرك الأصغر المقابل لشرك الربوبية أن يحصل منك هذا بالقول بدون اعتقاد، أو أن يحصل هذا منك بالقول والاعتقاد بدون مساواة، فهذا شرك أصغر. أما إذا حصل مع اعتقاد المساواة والتصرف الكامل فهذا إيش؟ شرك أكبر. هذا الشرك من جهة الربوبية، الشرك من جهة الربوبية، مثل ما أخذنا في كتاب التوحيد من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح مؤمنا بالكوكب كافرا بالله، صح ولا لا؟ هذا شرك القول، وهذا الكفر كفر أصغر، لأنه إنما قالوه بألسنتهم ولم تنعقد قلوبهم على هذا. وقلنا إنه درجة أعلى منه من يعتقد أن هذا السبب مؤثر بذاته ولكنه ليس خارج عن مشيئة الله وعن علم الله، فهذا كفره أكثر من الأول. والآخر المخرج من الملة من يعتقد أن للكوكب التصرف بإنزال المطر مستقلا بقوة مؤثرة فاعلة بذاتها بغير قدرة الله ولا مشيئة الله، إنما قدرة ومشيئة وكذا ليش للكوكب، فهذا قد كفر كفرا أكبر خرج به من الملة من جهة الربوبية، شرك يقابل توحيد الربوبية. أما الشرك في الألوهية فأن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فمن طاف بالقبر فقد أشرك بالله شركا أكبر خرج به من الدين، من ذبح للقبر، من نذر للقبر، من طاف بالشجر، من طاف بكذا معتقدا أنه تعبد لهذه الشجرة بهذه العبادة أو لهذا القبر بهذه العبادة، أو سأل الميت في القبر يا فلان اغفر لي ارحمني، او يا رسول الله اغفر لي ارحمني اعمل لي كذا افعل كذا، فهذا قد اشرك بالله شركا اكبر، اتصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر كفرا اكبر خرج به من الملة. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد كفر كفرا اكبر مخرجا من الملة، لا يكون مسلم ولا يعذر بالجهل في هذه الجهة. ليش؟ لان حقيقة الاسلام التي هي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله خلاف هذا، فمعنى هذا انه لم يعرف اصلا معنى الشهادة، لم يعرف اصلا معنى الشهادة، واضح؟ لان هذا اصل الدين وهذا هو حقيقة الدين، توحيد العبادة لله وحده دون سواه. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. يقابل هذا الشرك الأكبر الشرك الأصغر من هذه الجهة، من أشرك مع الله غيره في العبادة ولكن يعتقد أنه المقصود الأول والأكبر والأولى هو الله، ولكن حصل منه تقصد لبعض الناس يرأي أمامهم بالصلاة، هو يصلي لله ويعتقد أن الصلاة لله ولكن يزين الصلاة قدامهم حتى إيش يشوفوا أنه يصلي، فهذا مرائي، هذا مرائي، وقد أشرك من جهة توحيد الألوهية شركا أصغر لا يخرج به من الملة، لا يخرج به من الملة، لأنه أصلا بالصلاة لا يقصد إلا الله، وإنما طرأ عليه الرياء في أثنائها أو في أولها يزينها لهؤلاء لكن لا يقصدهم بها، هو لا يصرف الصلاة لهم يزينها لهم، فهذا الشرك الأصغر وهو الرياء. بل ابن القيم يقول كيسير الرياء، معناته أن كثير الرياء يخرج بصاحبه إلى الشرك الأكبر، يسير الرياء، يسير الرياء الذي يطرأ على العبد. والشرك الأصغر يختلف عن الأكبر بفروق سنذكرها في آخر هذه الكلمة، في آخر هذا المسألة. أما الشرك في أسماء الله وربوبيته أن تصف غير الله أو تسمي غير الله بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فإذا سميت غير الله ووصفته بما هو لله سبحانه وتعالى فقد جعلت لله سميا وجعلت لله ندا مساويا له في صفة الكمال التي الأصل أنه ليس كمثله شيء، فأنت إذا اعتقدت أن هناك غير الله كالله في هذه الأسماء أو في هذه الصفات فأنت قد أشركت بالله شركا أكبر تخرج به من الملة من جهة الأسماء والصفات. أما إذا أطلقت الاسم ولم تقصد أنه مساوي إنما الله أعظم والله أعلى، وإنما صدر منك مثل هذا، فأنت قد أشركت بالله من جهة الأسماء والصفات شركا أصلا. وقد يكون بالقول مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو يا محمد إننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك ونحو ذلك. هذا كله يدخل من باب الأسماء والصفات. إذن عرفنا الآن حقيقة التوحيد ما هي في الدرس السابق، وعرفنا الآن حقيقة الشرك وما يقابل كل نوع من أنواع التوحيد، وعرفنا أن الشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. وهناك ضابط، وهو الذي قلت سأذكره، هناك ضابط عند العلماء في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر، الضابط الآن، الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة. هذا واضح، ها؟ الشرك الأكبر يحبط جميع العمل، إذا حصل الشرك الأكبر من شخص حبط جميع عمله، بينما الشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل فقط الذي حصل فيه. فإذا الإنسان رأى في هذه الصلاة بطلت هذه الصلاة، إذا الإنسان رأى في هذه الصدقة بطلت هذه الصدقة فقط لا جميع عمله. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، بينما الشرك الأصغر لا، صاحبه ليس بخالد مخلد في النار. الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والشرك الأصغر اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يغفره الله سبحانه وتعالى وهو مستثنى من الآية، ومنهم من قال لا يغفره الله سبحانه وتعالى ولكن قد يستر ويزول أثره بكثرة الحسنات أو بالأمور التي ورد في الشرع أنها تغالب السيئات فتجعل العبد في من جاء من هذه السيئات، مثل أن يكثر الإنسان من عمل الحسنات والطاعات أو بالشفاعة أو برحمة الله أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم. هذه أربع أمور يفرق فيها بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، الشرك الأكبر صاحبه كافر خارج من الملة، الشرك الأكبر صاحبه عمله جميعه إيش؟ مهبط. الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، العمل فقط الخاص الذي حصل فيه هو الذي يحبط، ويبقى سائر العمل الذي لم يحصل فيه على الأصل من الصحة. صاحبه غير خالد مخلد في النار. اختلف العلماء هل يغفر أو لا يغفر، بخلاف الشرك الأكبر فهو محل اتفاق عندهم. هذا ضابط في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. خلاص ضبط. إذن عرفنا الآن التوحيد بأنواعه، وعرفنا الشرك بأنواعه، وعرفنا الشرك بأقسامه الأكبر والأصغر، وعرفنا الضابط المتعلق بهذه الأقسام اللي هو الأكبر والأصغر. بعض العلماء أضاف إلى الشرك قسم ثالث، قال هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر وهناك شرك خفي، أضاف الشرك الخفي، واضح؟ والذين أضافوا الشرك الخفي فرقوا بين الرياء وجعلوه هو الخفي، وجعلوا الأصغر مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، وما قول الرجل نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك ونحو ذلك. ولكن أكثر العلماء على أن الشرك على نوعين، أكبر وأصغر. إذا عرفتم هذه الأمور، وعرفتم ما سبق من أن الكفار كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبية، فلئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من يرزقكم ليقولن الله، ولئن مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون وهو الذي يقوم بالربوبية فيه للخلق جميعا، ومع ذلك الله وصفهم بأنهم كفار. بل حتى في توحيد الألوهية هم يقولون هذه الآلهة إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. بل حتى في التلبية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. مع هذا وصفهم الله بأنهم مشركون، ووصفهم بأنهم كافرون، وبأنهم كفار يستحقون الخلود في النار. إذا عرفت هذه الأمور وتبصرت في حال الناس اليوم، فهل تنفع الناس كلمة لا إله إلا الله وهم تصدر منهم أمور تنافي هذه الكلمة من صرف العبادة لغير الله، فسواء في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب لا، ما تنفعهم، كما لم ينفع الكفار توحيد الربوبية. ولذلك يقول فإذا عرفت هذا وعرفت أن دعوتهم يعني الكفار للصالحين وتعلقهم عليهم أنهم يقولون ما نريد إلا الشفاعة أي ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله، قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله، يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وليس المراد أن يشهدوا بألسنتهم، بل أن يشهدوا بألسنتهم ويعتقدوا ذلك في قلوبهم. وليس مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أن يقولوا هذه الكلمة، إنما المقصود أن يقولوا هذه الكلمة مع العلم والمعرفة بمعناها وتحقيقها والعمل بمقتضاها، العلم بمعناها والعمل بمقتضاها والمجافاة عن كل شيء ينافيها. ولذلك عندنا طائفة اسمها المنافقون، قالوها بألسنتهم أظهروا الإسلام ولكنهم في الدرك الأسفل من الناس. إذن ليس المراد أن تقال هذه الكلمة باللسان، ليس المراد أن تقال هذه الكلمة باللسان فقط، إنما المراد أن تقال باللسان ويعتقد معناها، ويعتقد معناها ويعلم فيها المراد منها ويترك المنافي لها. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. خلاص. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله ويكون الدين كله لله، وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي هو أفرض من الصلاة والصوم، ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة ولا يغفر لمن جهله. شوف قال جهله، فمن جهل معنى التوحيد لا يعذر. من قال أنا أقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبر، نقول أنت تجهل معنى لا إله إلا الله، أنت أصلا ما ثبت إسلامك، لا تعذر بهذا الجهل. ما معنى أن تقول أنا مسلم تجهل لا إله إلا الله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت تذبح للقبور وتنذر لها وتطوف بها؟ ما معنى هذا؟ إذا أنت لا تعذر بجهلك. لذلك هو يقول ولا يغفر لمن جهله، ولا يغفر لمن جهله. وهذه مسألة العذر بالجهل، والعلماء فيها أئمة السنة فيها يقدرون أن مسائل الدين الأصلية التي هي مقتضى الدين كتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالأمور التي ذكرناها لكم سابقا، يقولون لا يعذر فيها بالجهل، لأن هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، لا يعذر فيها بالجهل. إنما العذر بالجهل في المسائل، في المسائل غير المعلومة من الدين بالضرورة، أو المسائل التي فيها غموض وأدلتها غير ظاهرة، هذا الذي يعذر فيها بالجهل. أما مسائل الدين الأصلية كتحقيق التوحيد وأموره العامة، فهذه لا يعذر فيها بالجهل، لا يعذر فيها بالجهل. علماؤنا اليوم على هذا الكلام. حتى الشيخ ناصر الدين الألباني نقل له عنه في بعض الأشرطة أنه قال هؤلاء الجهال الذين يطوفون بالقبور وكذا يعذر بالجهل. فأقول الشيخ الألباني هو كغيره لا يعذر بالجهل في هذا الجانب، فهم لم يختلفوا في عدم العذر بالجهل في هذا الجانب، لكن اختلفوا في لم يختلفوا في التأصيل وإنما اختلفوا في التمثيل. الشيخ الألباني يرى أن حال المسلمين في بعض البلاد الذين يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله حال يستوجب العذر بالجهل، يقول لأنهم يرون العلماء في بلادهم الذين يسمون بالعلماء يفعلون هذه الأفعال، خلاص يطوفون بالقبور ويأتون إلى المشاهد ويأتون إلى الأضرحة ويفعلون هذه الأمور التي هي من الشرك، والعوام يفتحون أعينهم أن هذا عالم كبير. فالشيخ يرى أن هؤلاء يعذر بالجهل، لا من جهة أن هذه المسائل في أصلها يعذر بها بالجهل، ولكن من جهة أن حال الناس هؤلاء يقتضي عذرهم بالجهل. وغيره من المشايخ مثل الشيخ بن باز يقول هؤلاء لا يعذرون بالجهل. ليش؟ يقول لأن هؤلاء يعلمون من خلال وسائل الإعلام، من الجرائد، من المجلات، من الإذاعة، من التلفزيون، يسمعون أن هذه الأمور كفر وشرك، فلا يعتبر حالهم هذا حال جهل يعذر به. ولذلك اتفقوا على أن لو أن إنسانا أظلم وهو في مجاهل أفريقيا أو في بلاد بعيدة لا تبلغه هذه الأشياء وليس هناك من يعلمه هذه الأشياء أنه يعذر، فدل ذلك أن اختلافهم فقط في التنزيل وليس في التأصيل. تأصيل المسألة لم يختلفوا فيها، إنما اختلفوا في التنزيل، اختلفوا في التنزيل. وعلى كل حال فالحق في هذه المسألة أن ما كان من مسائل الدين الأصلية في معنى لا إله إلا الله رسول الله لا يعذر أحد فيه بالجهل، هذا أصل الكلام. المسألة التي يعذر فيها بالجهل هي ما عدا هذا من المسائل الغامضة أو التي هي غير معلومة من الدين بالضرورة. هكذا أهل السنة يتكلمون في مسألة العذر بالجهل. أما توسيع الباب أن كل مسائل الدين بلا استثناء في أي حال وعلى أي وضع وعلى أي صورة يعذر فيها بالجهل فليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابدا، ما تنفعه عبادته إذا كان التوحيد ضايع. ونحن قلنا لكم أن أصل هذا الدين أو إن هذا الدين يقوم على أصلين، ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا كان هذا يتعبد ولكن لا يعبد الله ماذا تنفعه عبادته؟ صح ولا لا؟ طيب قال ولو كان عابدا، وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يغفر الله لمن فعله، وهو عند الله أعظم من الزنا وقتل النفس، مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله. ثم مع هذا عرفت أمرا آخر وهو أن أكثر الناس ما عرف هذا، منهم العلماء الذين يسمونهم العلماء وغيرهم، إذا قالوا نحن موحدون لله، موحدون الله. هناك علماء يقولون نحن موحدين الله، ثم تصدر منهم أفعال هي شرك، إما شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات. ما ينفعهم هذا ولو سموا نفسهم علماء ولو سماهم الناس علماء. عندي ممسوح الكلام هنا. إذا قالوا نحن موحدون الله نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله، وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، وعرفت أنهم لا يعرفون إلا التوحيد، توحيد الكفار يعني توحيد الربوبية، عرفت كبر نعمة الله عليك، يعني عرفت أن نعمة الله عليك عظيمة، أن الله عرفك هذا التوحيد وعلمك إياه وألهمك رشدك فيه. ومقابل هذه النعمة ثلاثة أشياء لابد أن تعلمها، نعمة الله العظيمة عليك هذه يقابلها ثلاثة أشياء. الأول الاعتراف للمنعم بنعمته عليك، الثاني شكر هذه النعمة، ومن شكرها شكر من كان سببا في وصولها إليك، الثالث أن تعرف هذه النعمة فلا تستعملها إلا فيما يرضي الذي أنعم بها عليك، وإلا كنت كحال الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. الله ينعم عليك بالنعم ويسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، ثم أنت تستقوي بهذه النعمة على معصية الله وعلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا أمر غير صحيح وغير سليم، ولا ينبغي صدوره من الإنسان. إذن هذه النعمة لا بد في مشاهدتها من ثلاثة مقامات: معرفة المنعم وحقه، الثاني معرفة من كان سبب في هذه النعمة، الثالث صرف هذه النعمة فيما يرضي المنعم عنك فيها. ولذلك شكر النعمة أن تستعملها في طاعة الله، شكر النعمة أن لا تصرفها في معصية الله سبحانه وتعالى. قال: خصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه الله ولا يعرف التوحيد أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار. تلاحظ الشيخ بيشير في أثناء الكلام إلى الضوابط التي تفرق بها بين الأكبر والأصغر بتمييز الأكبر، فذكر أن صاحبه خالد مخلد في النار، ذكر أن صاحبه ذنبه غير ما الشرك هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال: ولو كان من أعبد الناس كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فشمل كلامه الإشارة إلى ثلاث ضوابط للشرك الأكبر: أن صاحبه خالد مخلد في النار، أن صاحبه ذنب شركه هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى له، أن صاحبه عمله كله محبط. قال: ولو كان من عبد الناس، ولو كان من سمى بالعلماء فعمله حابط، لأنه بقت القضية الأخيرة وهي التي ذكرناها في الضابط أنها كفره كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا معلوم من خلال جميع الكلام. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الرسالة اخترناها لقصرها ولأنها كالمراجعة لأهم مسائل كتاب التوحيد، وإن شاء الله نأخذ بقية المسائل في الدروس التي ستبدأ إن شاء الله، سيكون هذا الدرس آخر درس في كتاب التوحيد، وسنأخذ إن شاء الله بقية رسائل مجموعة التوحيد مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، ونحن ننتقل إلى درس